قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. الإيمان بالملائكة بالجملة من الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. إيماننا بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، وإيماننا باليوم الآخر، وإيماننا بالملائكة، كل ذلك من الإيمان بالغيب. ليس من صفات المؤمنين أن يحاولوا ألا يؤمنوا إلا بالمحسوسات، بل من صفاتهم الإيمان بالغيب، من ذلك الإيمان بالملائكة بصفة عامة. ثم الإيمان بالكرام الكاتبين الذين جاء وصفهم في الكتاب والسنة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون بجوارحكم، وما تقولون بألسنتكم، وما تفعلون بقلوبكم، لأن الله يطلعهم على ذلك فيكتبون كل ذلك بأمر الله تعالى. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وصف الاثنين: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحدهما على اليمين كما سيأتي، والآخر على الشمال. الذي على اليمين يكتب الخير، والذي على الشمال يكتب الشر. له سبحانه وتعالى معقبات من بين يديه، من بين يدي كل عبد، ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من بمعنى الباء، أي يحفظونه بأمر الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الملائكة ليحفظوا هذا العبد بأمره من كل سوء ومن كل ما يكره، حتى إذا جاء القدر المحتوم أو المحتم تخلوا عنه، وقبل ذلك هم حفظة. أم يحسبون الكفار أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون. الواو للحال، والحال أن رسلنا لديهم يكتبون. الله سبحانه وتعالى مطلع على السر والنجوى، ومع ذلك وكل كتابا يكتبون. الرسل رسل من الملائكة وهم الحفظة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ من الأصل الذي تثبته الحفظة، الاستنساخ من الأصل، ما يكتبه الحفظة يعتبر الأصل، يستنسخ من هذا فيثبت على العباد ما يفعلون بجوارحهم وبقلوبهم وبألسنتهم. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قد يكون المكر فعلا بالجوارح، وقد يكون المكر فعل القلب. المكر أن يحاول أن يوصل الإنسان إلى غيره ما يكرهه بطريقة سرية وخفية، كل ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، بل الحفظة يكتبون حتى ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة. ملائكة فاعل، الواو في يتعاقبون علامة للفاعل المذكر الجمع، وهذه اللغة التي يسمونها لغة أكلوك البراغيث، وهي لغة بلحارث، لغة مشهورة، ولكن كثيرا من الناس كما يقول بعض أهل اللغة يخطئون ويجعلون لغة شاذة وضعيفة، وليس الأمر كذلك. بعد أن نطق بها أفصح الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تعتبر لغة شاذة أو ضعيفة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيسعد إلى الله الذين كانوا فيكم، يسعد بعد صلاة العصر الذين كانوا فيكم، الذين باتوا فينا وظلوا فينا إلى هذا الوقت، وفي صلاة الصبح يسعد إلى الله الذين باتوا فينا وظلوا إلى صلاة الفجر، يسعدون إلى الله. والحديث زيادة على ما نحن فيه من إثبات الحفظة واجتماعهم في الوقتين في صلاة العصر وفي صلاة الصبح يفيد علو الرب سبحانه وتعالى، فيسعد إليه إلى الله تعالى كما ينزل الأمر من الله من عند الله تعالى، كذلك الملائكة الحفظة تسعد إلى الله، والأعمال الصالحة تسعد إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، في هذا تشريف لهؤلاء العباد الذين يحافظون على الصلوات، يحضرهم الحفظة فيجتمعون في الوقتين تشريفا لهؤلاء العباد، يسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. هذه الإضافة إضافة تشريف، يكتسب المضاف من المضاف إليه التشريف عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. هذا كذلك تشريف وثناء على المحافظين على الصلوات، ومن يدرك هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى يشرف على عباده بواسطة هؤلاء الكتاب الحفظة وهو أعلم بهم، ليكونوا شهودا لا لأنه بحاجة إليهم ليعلم حال العباد، ولكن يشرفهم بهؤلاء الحفظة من يدرك هذا المعنى بأنه دائما على اتصال بربه بواسطة هذه الصلوات التي تربطهم بالله، وهي صلة بينهم وبين ربهم، يحافظ على هذه الصلوات، وخصوصا الصلاة الوسطى في الجماعة صلاة العصر. لأجل هذا الحديث، لكون الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، اختلف في صلاة الوسطى هل هي صلاة الصبح أو صلاة العصر. لولا وجود أدلة خارجية ترجح أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، كان هذا الحديث يدل على أن كلتا الصلاتين صلاة الوسطى، ولكن بعد تتبع الأدلة والجمع بين أطراف الأحاديث التي وردت في الصلاتين، رجح أهل العلم أن أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والله أعلم. وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم، فاستحيوهم وأكرموهم. والتعري بدون حاجة ملحة يعتبر عدم لإكرامهم وعدم الحياء منهم، بل يعتبر عدم الحياء من الله تعالى، ما لم يكن ذلك في حالة الاضطرار. لذلك ينبغي أن يحافظ الإنسان على ستر العورة ولو كان وحده حياء من الله، ليراه الرب سبحانه وتعالى على أحسن حال، لا لأن الملابس أو الستر يحول بين الله وبين رؤيته، ولكن ليراه على أحسن حال، وليراه الحفظة الذين لا يفارقونه على أحسن حال. جاء في التفسير تفسير لهؤلاء الحفظة، اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات، يعني اثنان أحدهما على اليمين والآخر على الشمال، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه لكل عبد، لأن لله سبحانه وتعالى جنود لا أحد يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وهم الملائكة، واحد من ورائي وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان، يعني يتبادلون أو يتناوبون، والله أعلم. وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه بأمر الله، يعني من أمر الله أي بأمر الله. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، هل أنت معنا في هذا؟ قال وإياي، ولكن أعانني الله سبحانه وتعالى فأسلم أو فأسلم. أما فأسلم المعنى واضح، أسلم منه لا يضرني، فأسلم أي استسلم، استسلم القرين من الجن وانقاد لي، لا يأمرني إلا بخير. أو فأسلم أي آمن فصار مسلما. هذه الاحتمالات الثلاث للشارح تعليق على هذه المعاني. فيقول وإياي ولكن أعانني الله فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يقول الشارح الرواية بفتح الميم فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم، يقال برفع الميم أو بضم الميم أهل اللغة، الضمة هذه من ألقاب الإعراب أو من ألقاب البناء، إعراب، من ألقاب الإعراب، لأنه لماذا؟ الفعل ماض أم مضارع؟ إذن للإعراب. فأسلم برفع الميم، من قال هكذا فقد حرف لفظه، هذا اجتهاد منه مع العلم أن غيره أثبت هذا الوجه وأنه ثابت. فأسلم أي أسلم منه، من حيث المعنى ليس هناك ما يحملنا على القول بأنه محرف، يعني إني أسلم منه. وهذا يؤخذ من قولي فلا يأمرني إلا بخير، إذا كان لا يأمره إلا بخير فقد سلم منه، فأسلم منه من حيث المعنى صحيح. ولذلك وإن كان هو عقب على غيره فغيره عقب عليه في دعوى التحريف. ومعنى أسلم أي أستسلم أي أست، ومعنى أسلم بالفتح أي فاستسلم وانقاد لي، في أصح القولين. ومسألة هذا أصح وهذا أرجح دائما مسألة نسبية، أي بالنسبة لما ظهر له وبالنسبة لفهمه هذا أصح، وقد يكون عند غيره خلاف ما ذكر، ما حكم عليه بأنه محرف يكون أصح. المسألة نسبية دائما. ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ما الفرق بين أنه استسلم وانقاد له لا يأمره إلا بخير، وبين أنه أني أسلم منه أنجو منه لا يأمرني إلا بخير؟ المعنى واحد، النتيجة واحدة، سواء انقاد واستسلم أو إن الله سبحانه وتعالى كفاه شره فسلم منه النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمره إلا بخير، والنتيجة واحدة، لا فرق من حيث المعنى بين اللفظين. ثم قال ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا أي فأسلم الشيطان، فجعل فاعل أسلم الشيطان، فأسلم الشيطان أي صار مؤمنا قد حرف معناه، هذا صحيح. فإن الشيطان لا يكون مؤمنا، إذن الاحتمال بين معنيين، المعنيان صحيحان، إما أنه إن الله سبحانه وتعالى سخره فسلم منه النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمره إلا بخير، لا يأمره بشر كما يأمر غيره بشر، هذا معنى فأسلم أي أسلم منه أنا، أو فأسلم الشيطان أي استسلم وانقاد لا يأمرني إلا بخير، اختلاف لفظي فقط، ومن حيث المعنى واحد، المؤدى واحد، النتيجة واحدة، لكن المعنى الثالث أي فأسلم الشيطان فصار مسلما مؤمنا، هذا الذي كما يظهر للشيخ يظهر لنا أيضا بأن هذا غير صحيح، لأن الشيطان لا يكون مؤمنا. قال بعضهم المراد بالقرين الجن، والجن فيهم المسلم وفيهم الكافر، المراد بالقرين هنا الجن المؤمن، ليس من المردة الشياطين. على هذا يصح أن نقول فأسلم الشيطان أي صار مؤمنا، ولكن على هذا يكون تحصيل حاصل، إذا كان من قبل فهو مسلم فما معنى أنه أسلم من جديد؟ لا معنى، يعني في الدفاع عن هذا المعنى، ذكر بعضهم هذا المعنى بأنه من المردة الشياطين. على هذا يصح أن نقول فأسلم الشيطان أي صار مؤمنا، ولكن على هذا يكون تحصيل حاصل. إذا كان من قبل فهو مسلم، فما معنى أنه أسلم من جديد؟ لا معنى، يعني في الدفاع عن هذا المعنى، ذكر بعضهم هذا المعنى بأنه ليس من مردة الشياطين ولكن من الجن المسلمين. إذا قلنا من الجن المسلمين، الإخبار بأنه أسلم من جديد تحصيل حاصل، ليس هناك شيء جديد. إذن المعول على المعنيين، وهما اختلاف في اللفظ فقط، النتيجة واحدة. نعم.
ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة، ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائه. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم.
قال الشارح رحمه الله تعالى، ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله، الله أمرهم بذلك. وحروف الجر تتناوب، من تأتي بدل الباء، والباء تأتي بدل من، وهكذا هذه الحروف كما قال أهل اللغة تتناوب، ليس في ذلك تأويل. إذا فسر يحفظونه من أمر الله فسر بأمر الله، ذلك تفسير وبيان وتوضيح وليس بتأويل، كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس. بل قال يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله، حتى لو لم تثبت هذه القراءة والمعنى واضح. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، الملائكة يكتبون الأقوال والأفعال والنيات. من أين نأخذ كتابة النية؟ وهل يعلم النية إلا الله؟ إذا أطلع الله من شاء من عباده من الحفظة ومكنهم من أن يعرفوا نيات العباد فيكتبوا ما ينوون، ليس في ذلك مشاركة لله تعالى في علم الغيب، بل هذا كإطلاع الله سبحانه وتعالى الرسل على بعض المغيبات. الغيب المطلق لله، ولكن قد يظهر على غيبه من شاء من الرسل كذلك، لأن هؤلاء من رسله. فدخلت نية في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك لتفسير الآية بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال الله، إذا قال قال الله ثم أتى بحديث وحديث قدسي من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنا. سبق لنا أن ذكرنا الفروق، الحديث القدسي وإن كان من الله لفظا ومعنا لكنه يفارق القرآن بأوصاف وبحالات كثيرة، منها لا يلزم أن يكون متواترا، قد يأتي متواترا وقد يأتي آحاد، والقرآن كله متواتر. الحديث القدسي ليس ليس متحدا به وليس بمعجز. الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى. الحديث القدسي لا تصح به الصلاة. هذه الفوارق التي يذكرها أهل العلم تؤيد ما نقوله دائما لطلاب العلم بأن الحديث القدسي من كلام الله، والذين يحاولون أن ينفوا أن يكون من كلام الله فيهم نزعة أشعرية، أدركوا ذلك أو لم يدركوا، إما فيهم تلك النزعة أو متأثرون بمن فيهم النزعة، أو أتوا من حيث لم يحتسبوا، ظنوا إن هذا خلاف بين أهل العلم مطلقا، فهل هذه فكرة أشعرية دخيلة دخلت على علماء المصطلح وعلماء الأصول، لأن الأصل فيهم الأشعرية هؤلاء. لا يستغرب ذلك منهم إذا كانوا قد أطلقوا ألسنتهم في القرآن وقالوا ليس بكلام الله حقيقة فإنه مخلوق، فكيف يستغرب أن يقولوا في الحديث القدسي لأنه ليس من كلام الله، بل هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنا، ثم ذهبوا يتكلفون للتفريق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. لست أدري ما هي الفروق الثابتة المعقولة التي تفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي إذا جعلنا الحديث القدسي من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما قالوا الحديث النبوي بمعنى الإلهام، تكلف لا داعي إليه، وإنما هي دفاع عن الفكرة في الأصل بالنسبة للأشعر والمتعاطف معهم، وبالنسبة لغيرهم تقليد وقعوا فيه من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يدركون، فلينتبهوا. قال الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة. الهم فوق الوسوسة، هم أن يفعل، عزم على الفعل، فلا تكتبوها علي، فإن عملها فاكتبوها علي، فاكتبوها عليه سيئة واحدة. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها، أي حال بينه وبين العمل حائل، هو كان عازم على الفعل، فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل، يريد، هذا هو محل الشاهد، بمعنى إن الملائكة قد يطلعون على إرادة المريد بإطلاع الله إياه. هذا عبد يريد أن يعمل سيئا وهو أبصر بها، أعلم بها أنها سيئة، فقال: ارقبوه، أعطوه مهلة، فإن عملها فاكتبوها بمثلها سيئة واحدة، وإن تركها، تركها لله، يجب أن نفهم، وإن تركها لله لا لعدم تمكنه، ولو عزم على سيئة وحال بينه وبين السيئة حائل ظروف لم يتمكن من فعلها لا يكتب له شيء، ولكن هم بسيئة ثم ذكر الله وخاف من الله وراقب الله وعلم بأن الله يراه، تذكر بأن الله يراه ويسمعه ويرى مكانه، هذه المعاني حالت بينه وبين الفعل، فاكتبوها له حسنة، لأنه تركها من جراء الله، أي من أجل الله. إنما تركها من جرائي. هذا التعليل هو الذي جعلنا كما هو مصرح في أحاديث أخرى بأن الترك يجب أن يكون لله حتى تكتب لك حسنة، لا لأنك تركتها لأنك لم تتمكن أو استحييت من الناس ولم تستحي من الله، استحييت من الناس فتركت، ظروف حالت بينك وبينها فتركت، لا يكتب لك شيء. ولكن إذا تركت لله لأجل الله عند ذلك تكتب لك حسنة. فلنكتفي بهذا المقدار، نواصل الدرس إن شاء الله اعتبارا من يوم الثلاثاء الآتي بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.